فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه هو القائل عن نفسه جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال مضل. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقي في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية. أتلقى أسئلتكم استفساراتكم، وأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني جل وعلا، وأن يفتح مسامع قلوبنا إلى كلام ربنا جل وعلا، وإلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. هذا سائل كريم يقول: هل شراء موبايل بالتقسيط وبيعه لأجل سداد مصاريف دراسية حرام؟ هل شراء موبايل بالتقسيط وبيعه لأجل سداد مصاريف دراسية حرام؟ أيها المبارك، الأصل أن تدق أبواب القرض الحسن، فإن أبى أحد أن يعطيك فلا بأس أن تشتري السلعة بالأجل، أي بالتقسيط، وتبيعها لآخر نقدا. فإن اشتريت المحمول الجوال ب6000 تقسيط وبعته ب5000 نقدا فلا حرج، ولرجل آخر يعني. وهذا البيع، بارك الله فيك، هذا البيع اسمه بيع التورق بقاف، وبيع التورق قد أجازه بعض أهل العلم. ولما سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأخي الربا، ولم يصرح بذلك، لكن بعض العلماء قالوا: إذا دق المرء أبواب القرض الحسن ولم يجد أحد ما يقرضه وهو مضطر ومحتاج، فلا بأس أن يشتري السلعة بالأجل ويبيعها لرجل آخر بالتقسيط، إن رأى في نفسه القدرة على سداد هذه الأقساط، والله أعلم. نعم. طيب، وهذا سائل يقول: لي صديق غير ملتزم في الصلاة والفرائض أثناء دراستي بالجامعة، قال له إذا اختلف العلماء في صحة الحديث فهل هذا يطعن في السنة ولا لا؟ سبحان الله، أول خطوة ندعوه أن يتوب إلى التواب عز وجل، ثم يلتزم بالصلوات الخمس في جماعة، ثم ننظر في هذا الأمر الذي قد أثاروه. يا إخواني، الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد قيد الله علماء يذبون عن السنة بفضل الله عز وجل، فيدفعون عنها انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، هؤلاء العلماء علماء الحديث، حراس الحدود الذين يعرفون الدراية والرواية، وأكرمهم الله بالرعاية، أي نعم أهل تخصص. نعم، فأنت مثلا عندك الصحيحان البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وبالنسبة مثلا للسنن الأربع قام بعض أهل العلم بتحقيقها. على سبيل المثال في عصرنا قام الإمام الألباني رحمه الله بتحقيق سنن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فجعل الصحيح على حدة والضعيف على حدة. هذا فيما يتعلق بالكتب الستة، البخاري ومسلم اتفقت الأمة على صحة ما فيهما. أي نعم، أيوة. فلا يقول لي قائل والدرقطني والمئة وعشر حديث قضية أخرى. أي نعم، بارك الله فيك. وهذه السنن الأربع قام العلماء بتحقيقها، مثلا مسند الإمام أحمد في 27,000 حديث حقق في 52 مجلدا من قبل العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوطي وجمع من أهل الحديث معه، فحكموا على الأحاديث هل هي صحيحة لذاتها أم صحيحة لغيرها، أم حسنة لذاتها أم حسنة لغيرها، وأم ضعيف أم ضعيف. أي نعم، فالحمد لله حينما يكون عندك البخاري ومسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد ومسند ابن حميد محقق وغيره من كتب الحديث ومظانها قد حققت كابن حبان وغيره بارك الله فيك، وأنت ما شاء الله تبارك الله يكفيك هذا الخير العظيم. أما أن هناك اختلاف أحيانا في بعض الأحاديث ففريق صحح وفريق ضعف، فإذا كنت أنت من طلاب الحديث استطعت أن ترجح، وإذا ولا فتنة في ذلك والحمد لله. وإذا كنت أنت لست من طلاب الحديث فستأخذ بتصحيح أو بتضعيف من هو أرسخ قدما وأعلى كعبا في علم الحديث، وبذلك يكون قد انتهى الأمر، والأمر سهل والحمد لله رب العالمين. نعم، ثم ماذا؟ ثم سائلة كريمة تقول أسأل عن حكم شقة باسم الجد والد الأم. يعني تقول هنا في السؤال أن في أب، والأب هذا له أبناء، وبعض الأبناء مات في حياة الأب، وهؤلاء الأبناء لهم أبناء يعني أحفاد الجد، فإذا مات الجد هل أحفاده يرثون أم لا يرثون؟ الأصل في المسألة أنهم لا يرثون، لأن لهم أعمام على قيد الحياة. مثلا هو أنجب 5 رجال و3 بنات، فمات بنت ومات 2 رجال، معناه أن فضل 3 رجال وبنتين، واللي ماتوا بدون لهم أولاد، الأصل أنهم لا يرثون. طب من اللي يحجبهم؟ الأعمام الموجودين والعمات. طب أدي مسألة. ومثلا عندنا في المحاكم المصرية يقولون أن أبناء الذين ماتوا يرثون بما يسمى بالوصية الواجبة شريطة إلا يزيد عن الثلث، والحمد لله على هذا. أين؟ طيب، يقول والدي رحمه الله أثناء حياته قام بنقل ملكية شقة باسمي بيع وشراء، والآن بعد وفاته أشقائي يطالبون بحقهم في هذه الشقة، فماذا أفعل؟ الحمد لله، إذا كنت قد اشتريت هذه الشقة من أبيك فهذا يثبت أنك اشتريت، وإذا كان أبوك قد خصك دون إخوانك فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هناك صحابي اسمه بشير رضي الله عنه كان عنده زوجة وتزوج بزوجة أخرى اسمها عمرو بنت رواحة، رزق منها بابن يسمى النعمان بن بشير، فأراد بشير أن يخص النعمان بحديقة ببستان، فأبت عمرته إلا أن يشهد رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل أعطيت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. فأخذ العلماء من ذلك حرمة أن تخص ابن من أبنائك بشيء، اللهم إلا إذا كانت الهبة مسببة. أي نعم، فإذا كانت إذا كان هبة أبيك غير مسببة، يعني أنت كإخوانك وأخواتك وخصك بذلك، فإذا أردت أن تستنقذي أباك من العذاب فاعتبري أنه ما كتب لك شيئا، ويقسم الميراث على الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين من الأبناء، طبعا أمك تأخذ الثمن. أي نعم، وإذا كنت قد اشتريتها فمعك ما يثبت، والحمد لله وقد انتهى الإشكال على هذا. طيب، رجل يقول: زارتني مطلقتي في مكتبي في فترة العدة من أجل بعض المسائل المتعلقة بينهم، فقمت بتقبيلها وضمها، هل علي إثم؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، إذا كانت الطلقة أولى معناها رجعية، وإذا كانت الطلقة ثانية معناها رجعية، وإذا كانت هي من ذوات الحيض وعدتها كما هو معلوم 3 حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ومعلوم لديك أن القروء جمع قرء، وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر، والراجح فيه والله أعلم أنه الحيض. فإذا أتت إليك في أثناء العدة وفعلت فعلتك التي فعلت من تقبيل وضم، فأنت بهذا قد رددتها إلى عصمتك. أي نعم، وردها إلى عصمتك لا يحتاج إذن الولي. أي نعم، ولا يحتاج رضاها. أي نعم، وبذلك تكون قد عادت إليك، والحمد لله على هذا. أي نعم، ولذلك ربنا جل جلاله قال في صدر سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا انتبه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أين كالذي حدث هذا؟ الله أعلم. يعني هي زوجته ولا لا؟ أيوة زوجته، المرأة المطلقة طلقة رجعية زوجة ما دامت هي في العدة، حتى لو مات زوجها ترثه، ولو هي ماتت يرثها. أي نعم، ونفقتها عليه. طيب، هذا يقول: زوجي توفى وترك لي عقار وأرض وعندي بنتان متزوجات. طيب، عندي ابن كبير وعندي طفلان ذوي الاحتياجات الخاصة، هل أقوم بتوزيع الميراث حسب شرع الله؟ ما العلم أنه لا يوجد دخل مادي سوى معاش بسيط؟ الجواب يمكنك أن تقسم الميراث، وإذا تراضيتم أن تؤجلوا هذا الأمر لكم ذلك، فتقسيم الميراث أمر شرعي، ولو تراضى الجميع على تركه حتى يتربى الجميع من رأس القوم ما في حرج إذا تم هذا بالتراضي، والأصل وتقسيم الميراث، والله أعلم. هل يجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة وعدم انتظار الجماعة للحق بسيارة العمل؟ أنت تعلم أن صلاة الجماعة من أهل العلم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال أنها فرض عين على الرجال، ومنهم من قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة، والذي أختاره أنها فرض عين على الرجال لآية البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فكلمة فأجب فعل أمر. طبعا هو أتى يشكو، قال: أنا رجل أعمى، أدي واحد، وليس لي قائد يقودني، أدي اثنين، والمدينة مليئة بالهوام، أدي ثلاثة. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فحي على، يعني في الأول صرح له ثم سأله بعد ذلك السؤال فقال نعم، قال: فحي على، أي فأجب. فأخذت طائفة من أهل العلم من الحديث أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه، فيما رواه نماجه والدرقطني وعريمة. طيب، فإذا صلاة الجماعة فرض على الأعيان فلا تتخلف عنها، بارك الله فيك، إلا إذا كان هناك ضرورة، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم. يا ترى قيام الليل يبدأ من الساعة واحدة ولا لازم أنام وأقوم عشان أصلي؟ لا، قيام الليل يبدأ من الليل، والليل يبدأ من عقيب غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. أي نعم. فيمكنك بعد صلاة العشاء أن تصلي السنة وتصلي قيام الليل ثم توتر وتنام، ويمكنك أن تنام وتقوم قبل الفجر بساعة أو أكثر أو أقل وتصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، والأمر واسع، والله تعالى قال: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والله جل وعلا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والله جل وعلا قال: قم الليل إلا قليلا. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وسنة مؤكدة في حقنا، فنسأل الله أن يمن به علينا ولا يحرمنا منه ويجعلنا عنده من المقبولين، وهو شرف المؤمن. وعلى كل حال، فاصل قصير وسنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، وهذا متصل فليتفضل مأجورا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ بعد إذن حضرته؟
معك، بارك الله في عمرك.
أولا أنا كنت مريضة بالسرطان
شفاكم الله وعفاكم.
نعم،
شفاكم الله وعفاكم.
اللهم آمين يا رب. عايزة يعني تذكرني بالله شوية علشان رب يعني عايزة ربنا يديني الصبر.
أقول مستعينا بالله عز وجل، قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمعي ماذا لهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا أولا. طب ثانيا، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم في خاتمة سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طب سيدنا النبي قال إيه بعد ما تسمعني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن يتصبر يصبره الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه كمان؟ قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر، وإن أصابه ضراء صبر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يصب منه، وقالوا: من يريد الله به خيرا يصب منه، واللغتان صحيحتان كسرا أو فتحا. فالمسلم يا أختاه إذا أصيب حتى بشوكة، هم غم أذى شوكة، هو مأجور عليها. فعداد الحسنات شغال عندك ما دمت راضية بقضاء الله وقدره. واعلمي أمة الله المسلمة أن الله إذا حب عبدا ابتلاه، وأكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والناس عند المصيبة إن كانت موتا أو مرضا أو خسارة تجارية على أربعة أنواع: ساخط والسخط حرام، وصابر والصبر فريضة، وراض والرضا مستحب.
طيب لو سمحت
وشاكر والشكر مستحب. نعم.
طيب لو سمحت أنا ساعات ببقى صبر جو وببقى راضية من اللي ربنا مديهولي، ساعات من شدة الألم بقول سلامة أنا عارفة اللي هو يغضب ربنا. ربنا يسامحني.
إذا استغفرت الله يسامحك وتذكر الأجر والمثوبة، وسيحجبانك من الكلام السيء. وأكثري من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء والتضرع والابتهال، والله تعالى سيعينك. وتذكر نبي الله أيوب 18 عاما متصلة متتابعة متوالية وهو مريض صابر راضي شاكر مبتسم. والله أعلم. أي نعم، نسأل الله أن يشافيك يا أختاه وأن يعافيك. نعم. ثم ماذا؟ ثم هذا سائل يقول: رجل عنده زوجة وعنده بنات، ولا يوجد عنده ذكور، وابوهم ميتين، ممكن يكتب للبنات كل ما يمتلك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايش رايكم برنامج اهل الذكر؟
ايوه يا اخي تفضل انا معك.
عايز اتكلم الشيخ لو سمحت.
مع حضرتك يا اخي الكريم.
ماشي ماشي. والله حضرتك الواحد يعني مشطف في الحمام وكده، فينفع اطلع قدام زوجتي بعورتي ولا يفسد الوضوء؟
تطلع ايه؟
نعم؟
ماذا تقول؟
اظهار العورة قدام الزوجة تفسد الوضوء؟
اظهار العورة امام الزوجة لا يفسد الوضوء ما لم ينزل، ما لم ينزل يعني ما لم ينزل منه مذيا ولا وديا، فضلا على المني الذي يجب الغسل او بولا. اي نعم. فاذا اظهار العورة امام الزوجة لا ينقض الوضوء. نعم. هل يوجد سؤال اخر؟ حسنا. طيب، فهذا الرجل حفظك الله ورعاك الذي عنده زوجة وبنات وليس عنده ذكور وأبوهم مميتين، هل يجوز أن يكتب ما يمتلك لبناته؟ الجواب إذا كان يفعل هذا هروب ليهرب من تقسيم الله عز وجل الذي قسمه في كتابه فهذا لا يجوز. أي نعم. هذا متصل فليتفضل. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسامح ممكن أسأل حضرتك سؤال حضرت الشيخ؟
نعم.
عندي بنت متجوزة بقالها 7 سنين.
أيوه.
وما خلفتش دلوقتي والعيب من جوزها، فهل ينفع أن أنا أطلب الطلاق منه أن يطلقها وهي ما عندهاش حاجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قالت الطبيبة المسلمة المتخصصة أن هذه المرأة صالحة للحمل والإنجاب والعيب من زوجها بعد الفحص وطلبت المرأة الطلاق من أجل الولد فهذا جائز ولا إثم عليها في ذلك والحمد لله.
شكرا خالص.
الله يرضى عنك. نعم. طيب، هل هناك متصل آخر؟ طيب، إذن هذا الرجل الذي عنده زوجة وبنات وأراد أن يكتب لبناته ما يمتلك، فإن كان من أجل الهروب من التقسيم الشرعي إن مات قبل الورثة فهذا حرام. أي نعم. وإن كان لا يقصد بذلك الهروب فأرجو من الله أن لا يكون في ذلك بأسا إذا فعل ذلك على قيد الحياة. وأنا لا أنصح، لا أنصح. لماذا؟ هؤلاء البنات سييسر الله لهن الزواج إن شاء الله، وكل واحدة تمتلك ما كتب لها وهو يبقى في حاجة إلى نفقة، وقد يمرض وفي حاجة إلى علاجات وأموال وربما لا يصلن. وأنا لا أتهمهن ولا أفرض سوء الظن فيهن، ولكن أنا أقول ما استخلفك الله عليه من مال ابقه عندك، فإذا قدر الله موتك بعد عمر طويل على الطاعة يقسم بتقسيم شرع الله، بس انتهت الحكاية، لأن لا ندري ما الذي سيأتي في المستقبل والله أعلم. نعم. طيب، هذا سائل يقول هل الشخص الذي يصيب غيره بالعين ويموت تجب عليه كفارة وقصاص ودية أو دية؟ الله تعالى قال في سورة القلم ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وفي الحديث عند ابن ماجه وغيره في كتاب الطب العين حق، وفي الحديث لو كان شيء يسبق القدر سبقته العين، وفي الحديث جل ما يدخل الناس القبر والجمل القدر العين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه، قال ولي الأمر إن عرف العائن أتى به وأتى بالعالم ليعظه، فإذا استمر يعني يحجزه عنده ويعطي لأسرته نفقة، هذا واجب ولي الأمر والله أعلم. أي نعم. لكن إن تسبب في قتل رجل نعم عليه صوم شهرين وعليه الدية، إن تؤكد من ذلك. طبعا الموت والحياة بيد الله وبقضاء الله وقدره، وربنا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فلو أن سيارة ما كانت تمر ودهست واحد وأثبت المرور أن السائق هو المخطئ 100%، السائق ده عليه صوم شهرين متتابعين؟ نعم. عليه دية لأهل المقتول، دية مخففة في 3 سنوات على العاقلة؟ نعم. كذلك العائل أين؟ والله أعلم. نعم. من ناحية إذا عرفت أن في واحد عائن، أنت الحمد لله من أهل أذكار الصباح وأهل أذكار المساء، فالله جل جلاله يحفظك بفضله ثم بأذكار الصباح وأذكار المساء، فلا تقصر في قراءة المعوذتين. والحمد لله من أذكار الصباح والمساء آية الكرسي وقل هو الله أحد المعوذتين، من أذكار المساء آية الكرسي وخواتيم البقرة والإخلاص المعوذتين، إخلاص 3 والفلق والناس كل من 3، إلى غير ذلك من الأذكار، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم، 3 في الصباح و3 في المساء، إلى غير ذلك من الأذكار النبوية الثابتة الصحيحة كما تعلم أنت بفضل الله جل وعلا. والبعض الزملاء يركب معنا السيارة صباحا في الطريق إلى العمل فيصلي الضحى في السيارة، هل يجوز هذا؟ إذا كان سفرا يجوز، وإذا كان ليس سفرا فلا يفعل، لأن الصلاة على الراحلة تكون في السفر للنافلة. نعم. أما إذا كان لا يعد سفرا فلا يصلي، يعني ينزل يصلي ولا يصلي في الراحلة. أقول تاني، إذا كان المرء مسافرا وأراد أن يصلي صلاة النافلة، هل يجوز أن يصلي في الراحلة التي تسمى سيارة أو حافلة؟ حافلة اللي بيقولوا عليها أوتوبيس، إن أوتوبيس دي كلمة فرنسية، أو بيقولوا عليها باص، إن باص دي كلمة إنجليزية، واللغة العربية بتاعتها حافلة. أين؟ أو في سيارة اللي بيقولوا عليها تاكسي، إن تاكسي دي كلمة إنجليزية. أي نعم، والعربي بتاعها سيارة. لو تيجي تقول واحد أنا ركبت السيارة يقول لك تتكلمني نحوي؟ هو أسيدي أكلمك نحوي، ما أكلمك إنجليزي ولا فرنساوي؟ أنت لست من أهل لغة الإنجليزية والفرنسية. كلام لو أنا في لندن وأريد أن أدعو الناس إلى الله أو أتكلم بالإنجليزية، في باريس أتكلم بالفرنسية، في باكستان أتكلم أردو، ها؟ إلى غير ذلك. أما أنت في بلاد العرب تكلم عربي، لغة الوحيين، لغة الكتاب وصحيح السنة. طيب، في بعض الأحيان أسأل بعض الناس عن مريض له أو غائب مات ولم أعلم بخبر موتي، فيقول لي ربنا افتكر. الكلمة دي حكمها إيه؟ الكلمة دي لا تجوز، لأن ربنا قال وما كان ربك إيه؟ وما كان ربك نسيا، ها؟ وما كان، فتقول واحد ربنا افتكر وهو ربنا كان نسيه حتى افتكر، الله لا ينسى وما كان ربك نسيا، فالكلمة دي خطأ. وإن كان المتكلم لا يقصد خطأ، ولكنها ألفاظ توارثناها من الآباء والأجداد، لكن ينبغي أن نترك الخطأ وأن نلتزم بالصواب، خاصة عند التوجيه. يعني واحد مثلا إيه؟ يقول مثلا اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. لا يا سيدي، القضاء يرد بالدعاء، كما ورد عن إمام الأنبياء أن القضاء يرد بالدعاء. فإذا العبارة دي غلط، ومكتوبة على كثير من السيارات وعلى بعض الحوانيت، حوانيت يعني دكاكين يعني، أين؟ فنقولهاش لنا غلط. واحد مثلا بينظر كده، لا واحد إيه راكب سيارة هامر ولا سيارة يعني فاخرة يعني، أيوة، فيقول ها ايه يا سيدي، قال لي يعطي الحلق للي بالأودان. قال لك يا ابني من المعطي؟ ربنا. طب من اللي يمنع؟ ربنا. ده ربنا ده اسمه الحكيم، يبقى اعطى وضع الشيء في غير موضعه، ده الكلمه دي كفريه، يعطي الحلق للي بالأودان دي. فالله هو المعطي، فينبغي ألا تتوارث الكلمات، ولا ينبغي أن نرددها كما يردد الببغاوات، وإنما نسأل هل الكلمة صحيحة ولا غير صحيحة. واحد تاني يقول لك رزق الهبل على المجانين، يا سيدي من اللي بيرزق الهبل؟ ربنا. ومن اللي بيرزق المجانين؟ ربنا. من اللي بيرزق العقلاء؟ ربنا. طب من اللي بيرزق الكافر؟ ربنا. ومن اللي بيرزق المسلم؟ ربنا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يبقى كلمة ربنا افتكره بكلمة غلط، إنه وما كان ربك نسي. واحد يقول أصل ربنا عايز كده، عايز كده، عايز من العوز، والعوز هو الفقر والحاجة، والله اسمه الغني، فالكلمة دي غلط. نقول إيه؟ نقول ربنا أراد كده، نقول ربنا أراد، نقولش ربنا عايز، نقول ربنا أراد. بس أنا مقصودش، أنا عارف إن أنت ما تقصودش، وأنها كلمة توارثتها من مجتمع ترعرعت فيه، لكن بارك الله فيك التزم بالصواب. كذلك اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك لطفي، كلمة غلط، لأن القضاء يرد بالدعاء كما قال إمام الأنبياء. كذلك رزق الهبل على المجانين غلط، لأن يرزق العقلاء والمجانين والهبل رب الذي سمى نفسه الرازق وسمى نفسه الرزاق جل جلاله. ويعطي الحلقة لبلودان، من المعطي؟ الله. فربنا اسمه الحكيم، يضع الشيء في موضعه، فلا يجوز أن تقول مثل هذا. فهذه بعض الألفاظ التي تردد على ألسنة الناس، أحببت أن ألفت نظر المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة حتى لا يتفوه بها، وإن تفوه أحد بها أمامه فبأدب وحكمة وابتسامة ولطف يبين له أنها كلمة خطأ، ووجه الخطأ فيها كذا والصواب كذا. أي نعم. هذا سائل كريم يقول أنه سافر من بلاده إلى بلد أخرى وخلى بنفسه، فأخذ يراجع موقف بينه وبين زوجته. هذا الموقف كان فيه يعني جذب وأخذ بينه وبين زوجته، فحدث في نفسه أنه حدث نفسه بطلاقها، لكن لم يتلفظ بلسانه، يعني لم يقل أنت طالق ولم يقل زوجتي طالق، لا في حضورها ولا في غيابها، وإنما حديث داخلي في النفس دون أن يترجم ذلك بلسانه ولم ينطق به. فهل تكون زوجته طالق؟ الجواب لا تكون طالقة. الجواب لا تكون إيه؟ طالقة. أي نعم، ما دام لم ينطق أو لم يكتب هذا الكلام. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في أسركم، وهذا وإن كان من توفيق فيما قل فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.